أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على إخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، عباد الله، في هذا اليوم الشريف الكريم المبارك أستغفر الله لي ولكم وأسأله أن يمن علينا بتوبة نصوحة وأن يتقبل أعمالنا وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. يقول ربنا الكريم في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أيها السادة الكرام، في البدء لا بد أن نهني أنفسنا والعالم أجمع بالولادة الميمونة المباركة لثامن الأئمة عليهم السلام الرضا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا أفراحا، وأن يزيل عنا الهم والغم، وأن يجعلنا من الذين يحتفلون بولادة أئمتهم الأطهار من أجل السير قدما وراء نهجهم واتباع تعليماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سادة الأعزة الحضور، إن الآية التي تلوتها على مسامعكم تتحدث عن قانون إلهي يسمى قانون الابتلاء أو الامتحان أو الفتنة. ولقد أم حسب الذين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ الإشارة الأولى في هذا السؤال الاستنكاري الاستفهامي أنها تسأل الناس وتقول: أيها الناس، أو تظنون أنكم تقولون آمنا ثم لا تفتنون؟ أو تظنون أن الإيمان لقلقة لسان وكلمات عابرة يمكن أن يطلقها الإنسان فيعد من المؤمنين دون أن يمحص بالبلاء ودون أن يسقل بالمصائب والابتلاءات؟ هذا أول ما يواجهنا في هذا النص الممتلئ بالقانون والممتلئ بالحكمة. ثم أن المفردة الثانية التي يمكن أن تواجهنا في هذا النص أنها استفهمت واستنكرت على الناس أجمعين، وإن كان المقصود هنا هم المؤمنون من الناس، ولكنها هنا تشير إلى الناس المؤمنين وإلى الطائفة الصالحة المؤمنة دون أن تشير إلى الفردية في الابتلاء، مع أننا ندرك أن الابتلاء نوعين، نوع فردي يبتلي به الإنسان لوحده ثم يصبر ثم يتطاول على مصائبه لكي يصقل ويرتقي ويحصل على الدرجات والثواب، وأخرى أن هناك ابتلاء تصاب به الأمة جميعا، يصاب به الناس جميعا. وهذه الآية تشير إلى هذا النوع الثاني من الابتلاء وليس النوع الأول. أحسب الناس، أظن الناس أنهم لا يفتنون؟ فإذن نحن أمام استنكار واستفهام. فإذا كانت هناك غفلة تصيب الناس من أنهم مجرد أن يدخلوا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم مجرد أن يسيروا على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويكتفي بهذا المقدار منهم، أن الآية تستنكر عليهم ذلك وتقول لا تظنوا مثل هذا الظن، وإنما ينبغي أن تتحصنوا وأن تلتفتوا إلى قدر كبير من الابتلاءات سوف يكون ثمن هذا الإيمان، وسوف يكون ثمن هذه القيم والمبادئ التي تعلقتم بها. ولعلي أشير إلى آية ثانية في مكان آخر في سورة البقرة تشير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب. هذه الآية أيضا تبتدئ بنفس هذا الاستنكار، أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هل أن الجنة مفتوحة لمجرد أن يعلن الإنسان ولاءه أو يعلن الإنسان إيمانه عبر إشهاره لفظة الإيمان ولفظة الشهادة ولفظة الدخول في الإسلام، أم أن هناك أشياء أخرى ينبغي أن يمر بها الإنسان حتى يكون أهلا لدخول الجنة؟ وأيضا يمتاز هذا النص أيضا بأنه نص جمعي، يعني لم يخاطب الفرد تحديدا، وإن كان الفرد ينطوي ضمن تحت لفظ الجماعة. الإشارة إلى الجماعة هنا إشارة مقصودة، لأن المهام الملقاة على الجماعة هي مهام كبيرة من أجل بناء مجتمع وليس بناء فرد واحد. صحيح أن الفرد يشكل اللبنة الأساسية في المجتمع، وأننا إذا بنينا أفرادا صالحين نكون قد بنينا بالمجموع مجتمعا صالحا، ولكن البناءات الاجتماعية أو الأفعال الاجتماعية الكبرى تنتج عنها أعراض أكثر تأثيرا، ما يسمى بالعقل الجمعي. العقل الجمعي ليس سلبيا فقط حينما نقول أن البعض يتأثر بالعقل الجمعي، نعم حينما تكون الآراء السائدة في العقل الجمعي آراء سلبية يكون هذا التأثير تأثيرا سلبيا، أما حينما يكون التأثير إيجابيا فجيد جدا أن يكون هناك تيار جمعي وأن تكون هناك آثار جمعية وأن تكون هناك عقول جمعية تجعل الآثار أكثر تأثيرا وأكثر سعة وأكثر انتشارا. ولذلك ندعو إلى صلاة الجماعة، ولذلك ندعو إلى قراءة الدعاء مجموعين حتى تتنزل الرحمة أكثر، وحتى أن كل فرد من أفرادنا الذين يقرؤون الدعاء أو يصلون الجماعة تنتشر منهم أشبه بال إذا صح التعبير يعني دوائر كهربائية كهرومغناطيسية تخرج من أجسامهم لكي تتداخل مع دوائر الذين بجانبهم لكي تتسع الدائرة كدائرة البحر. إذا رمينا حصوة أو حجرة في المياه نجد أن هناك دوائر تتسع، تبتدئ الدائرة صغيرة ثم تبدأ بالانتشار والاتساع. هذا هو التأثير الجمعي. وكلما كان اجتماع الأمة على أشياء خيرة كلما كانت التأثيرات خيرة، وما اجتمعت أمتي على ظلال. وهذا تشريف للأمة المؤمنة أنها لا تجتمع على ظلاله. فحينما يجتمع مثل هذا الجمع المبارك فهو لابد أن يكون مجتمعا على خير، ثم أن هذا الخير تتعدد دوائره. فكلما كثر عدد المصلين، كلما كثر عدد الموالين، كلما كثر عدد المؤمنين، كلما اتسعت الدوائر التأثيرية وبالتالي امتد تأثيرها على المجتمع، فحصل بذلك مجتمعا صلبا قويا قادرا على تحقيق أهدافه. الإشارة الثانية في هذه الآية أن الابتلاء سنة إلهية نحن ومن قبلنا. هذا الابتلاء ليس مختصا بالمجتمع العراقي وليس بالمؤمنين من أتباع أهل البيت في هذه المرحلة من التاريخ، وإنما هي سنة إلهية تدفع إلى صقل الإنسان. وفي النص القرآني الذي تلوناه نسمع ولقد فتنا الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولربما يتساءل البعض، يعني الله تبارك وتعالى حينما يفتتن الناس ويبتليهم خاصة وأنه من المؤمنين فهو لمجرد أن يريد أن يعرف الصادق من الكاذب، مع أن هذه الحقيقة معروفة لدى الله تبارك وتعالى وهو عالم الغيب والشهادة. فليعلمن الصادقين وليعلمن الكاذبين. الصدق والكذب هنا هو الصدق والكذب للمواقف بالنسبة إلى الإنسان نفسه، وإلا فإن حقيقة ما يؤول إليه الإنسان معروفة لدى الله تبارك وتعالى. ولكن هذه المعرفة مهمة وضرورية للمجتمع، للجماعة التي تحمل الأهداف. ثم يأتي السؤال التالي: وما فائدة الابتلاء؟ ولماذا يبتلينا الله؟ هناك فرق بين البلاء والابتلاء. البلاء عقوبة، والابتلاء تحصين ورفعة وامتحان. وفرق بين العقوبة والامتحان، فالعقوبة تؤدي إلى الذل بينما الامتحان يؤدي إلى التصاعد، يعني أننا نكتشف خبراتنا، نكتشف صلابة موقفنا، نكتشف النور الذي نحمله، نكتشف طبيعة الطريق الذي نسير عليه. هذا هو الفرق الكبير. ولذلك ينبغي أن نفرق بينما يقع علينا من مصائب فتعد بلاء وليس ابتلاء. ولذلك نحن نريد الابتلاء ولا نريد البلاء. البلاء عقوبة ربما تصححنا ربما لا تصححنا، رب فرد تعاقبه فيصبح مسرفا في المخالفة، ولكن تتم العقوبة من أجل إصلاحه وعودته إلى النقطة نفسها التي انطلق منها، أي عادته إلى نفس المكان. أما في الابتلاء فالابتلاء عبارة عن صقل وتهذيب مستمر على الطريق الصحيح. البلاء يأتي نتيجة الانحراف، فلطف الله بالإنسان أن يعاقبه، أن يبتليه فيرجعه إلى الطريق الصواب، ولكن من نفس النقطة التي انحرف منها. أما الابتلاء فهو سوق متواصل متصاعد من أجل التربية وصقل الذات. الابتلاء كالنار بالنسبة إلى الذهب، يثقله يخرج شوائبه، ينقيه، يجعل منه ذهبا خالصا. والابتلاء بالنسبة إلى المؤمن يزيل منه عوامل ضعفه، يخرج منه تردده، يخرج منه الضعف الذي يمكن أن يعتريه أمام المواقف الحساسة. ولذلك يبتلي الله الأنبياء والمؤمنون الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. البلاء يصيب الناس على قدر درجاتهم، فكلما كانت درجاتهم عالية كلما كانت ابتلاءاتهم كبيرة. فإذا وجد الشعب العراقي وإذا وجد المؤمنون من أبناء هذا الشعب أن ابتلاءاتهم كبيرة وأن مصائبهم عظيمة، سواء بأنفسهم أو بأموالهم أو بوطنهم أو بكل المقدسات التي يحملونها، فهذا دليل كبير على أن هذا الشعب يدخل في بودقة إلهية من أجل صنعه وتكريره واستخراج شوائبه وفرز عوامل ضعفه وفقله بدرجة يكون بها قادرا على تحقيق المهمة الكبيرة التي تنتظره. يا أتباع أهل البيت، يا أتباع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة بأعلى الأصوات تنزل المحبة وتزيل في غفران الذنوب. إذا ثنينا فعلى حب الإمام الرضا الثالث بأعلى الأصوات. أحسنت. أيها السادة الأفاضل، والله إني على يقين بأن ما يمر به الشعب العراقي من هذه المحنة المتعددة الأشكال والأطراف إنما هي تأهيل لهذا الشعب واصطفائه لمهمة تستحق مثل هذا الابتلاء، وتستحق أن يكون أبناء هذا الشعب من الموالين لخط الشهادة وخط العلم والإيثار، خط الأئمة الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الابتلاء أيها الإخوة الأعزاء سيعمل على تنقية ذواتنا ودفعنا باتجاه الهدف الكبير المرسوم لنا من قبل المصلح، ويهيئنا أيضا لكي نكون من الجنود الأوفياء لذلك الإمام العظيم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أعوانه ومن أنصاره ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. إن البأساء والضراء التي نعانيها لا بد لها من خلاص، ولا بد لها من انتهاء. والخير الخير في الإنسان أن يمر من خلال حقول الألغام الكبيرة التي وضعت أمامه يخرج منتصرا إلى الجهة الأخرى. والإنسان خليفة الله، وهذا الإنسان المحب الموالي هو خليفة الله في هذه الأرض المباركة. وتترتب أيها الإخوة علينا مهام كبيرة في أن ننقي أنفسنا وفي أن نصلح ذواتنا وأن نسير باتجاه ما يريده الله منا. سوف تعترضنا عوارض في هذا الابتلاء، هذا الابتلاء الجمعي دون الفردي، فالفردي فيه يتسلح الإنسان كل على حسب قدرته وكل على حسب ما يستطيع. أما في الامتحان الجماعي في الامتحان الكبير الذي نسير به كأمة لا بد لنا أن نضع دائما أمامنا الله تبارك وتعالى. رضا الله هو الضمان الأساسي لكل تعديل لبوصلتنا باتجاه الحركة الهادفة إليه تبارك وتعالى. ثم إنني أوصيكم وأوصي نفسي بأن الضمانة الثانية لذلك هي الاعتقاد بمرجعيتنا الدينية والسير على هديها والالتزام بتوجيهاتها. وإنني أعتقد كما أعتقد أنكم تشاركوني في هذا الاعتقاد أن مرجعيتنا الدينية المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني أدام الله ظله وأبقاه لنا ذخرا وسندا وشرفا، نعتقد أن الالتزام بهذه المرجعية والتواصل معها ضمانة حقيقية لكي لا نضل عن الطريق، وضمانة أكيدة بأننا سوف نخرج ناجحين بهذا الامتحان الصعب الكبير. أما الضمانة الثالثة فهي أيها الإخوة الأعزاء هو الوعي، التسلح بالوعي حتى نسد الطريق على كل المشاغبين وعلى كل المضللين وعلى كل الذين يحاولون أن يثيروا في الأرض فسادا من أجل أن يمنعوا المسيرة الهادفة والكبيرة لهذه الأمة الصالحة. لقد قطعنا شوطا كبيرا، والله تبارك وتعالى يقول لنا أديم المسيرة، إذا أدمناها فسنحصل على النجاح، وإذا نكصنا لا سامح الله فسنكون من الخاسرين. أسأله تبارك وتعالى أن لا نكون من الخاسرين أو الأخسرين، وأن يجعلنا من الناجحين ومن المؤمنين ومن الملتزمين بخط ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.